السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلندع صفية ابنة حيي بن أخطب، ابنة ذاك الزعيم من زعامات يهود، وكان رأسًا في بني النضير، لتنقل لنا هذه الحادثة والخبر قبل أن تكون زوجاً للنبي عليه الصلاة والسلام. تقول صفية: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، مضى أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر ليلتقيا بهذا الوافد إلى المدينة. وتقول صفية أنها كانت بنتاً مرحبةً عند أبيها وعمها، يقدمانها على جميع الأبناء حتى إذا ما نظروا إليها هشوا وبشوا. تقول: ذهبوا في صبيحة يوم، أشرقت الشمس، فمضى حيي بن أخطب وأبو ياسر ليجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم من اليهود. فلما غربت الشمس عاد كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة، فأقبلت عليهما صفية كعادتها لترحب بهما. تقول صفية: فهششت وبششت في وجهيهما ولم يلتفت واحد منهما إلي، فعلمت أن الخطب عظيم. فسمعت عمي أبا ياسر يسأل أبي حيي: يا حيي، أهو هو؟ يريد أن يقول: أهو النبي الذي نجده في كتبنا؟ أهو هو؟ قال: نعم. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال أبو ياسر: فما في نفسك منه؟ قال حيي: عداوته ما بقيت. بالرغم أنه يدرك أنه النبي الذي ما زالت يهود تبشر به، وما زالت كتبهم المقدسة كما يسمونها تتحدث عن نبي سيأتي في آخر الزمان، وهذه هي مواصفاته، وها هو حيي يعلن بوضوح أنه هو النبي الذي نجده في كتبنا، ومع ذلك يعلنها أيضاً بصورة صارخة فاضحة حينما قال: عداوته ما بقيت. حيي بن أخطب ما اكتفى بمثل هذا النفور والبعد عن الإسلام وعن الإيمان بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل كشر عن أنيابه في مواقف عديدة، منها هذا الموقف الذي يهمني كثيراً. تعلمون أيها الأحبة أن تحالفاً دولياً ضخماً قد تآمر على هذه الدعوة، وها هم يحاصرون النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فيما عرفت بغزوة الأحزاب والخندق، وأتوا بعشرة آلاف مقاتل. لم يكن الهدف والغاية هو هزيمة المسلمين في موقعة ومن ثم يعودون مرة أخرى وتكون الصدامات من جديد، كلا، كان الهدف والغاية أن يستأصلوا شأفة الإسلام برمتها، وما عرفت العرب يوماً أن يأتي جيش بعشرة آلاف مقاتل. كانوا يفاخرون عادة بألف مقاتل، كانت قبيلة من العرب إذا ما أرادت أن تفاخر بعددها قالت: نحن إلى الألف أقرب ولا يغلب ألف من قلة. ومع ذلك نرى في هذا الموقف قد أتى عشرة آلاف مقاتل من قريش وغطفان، وبدعم مالي ولوجستي من اليهود قد حاصروا المدينة. استعصت المدينة بخندق قد ضرب على تخومها، ما استطاعوا أن يقتحموها. فكان من ضمن المؤامرات التي تحركت ما قام به حيي بن أخطب، وهو يرى أن يهود بني قريظة وهم الذين يقطنون في المدينة بإمكانهم أن يشاركوا في هذه الحرب القائمة، وأن يفتحوا لنا الأبواب وأن ندخل من حدودهم فنقضي على الإسلام في داخل المدينة، طالما أن الخندق لا يسمح لنا أن نصل إلى محمد وأصحابه. تسلل حيي بن أخطب حتى وصل إلى حصن بني قريظة، وبنو قريظة كانوا قد عقدوا عهداً مع النبي عليه الصلاة والسلام. دخل الحصن، قرع الباب على سيدها، على زعيم بني قريظة، على كعب بن أسد، وهو يقول بأعلى صوته: ويحك يا كعب، افتح لي، افتح لي. فقال كعب بن أسد زعيم بني قريظة، قال: ويحك يا حيي، أنت رجل مشؤوم، وإني قد عاهدت مع محمدا وعقدت معه صلحا، فلن أنقض هذا العهد، فلم أجد من محمد إلا وفاء وصدقا. فألح حيي بن أخطب يضرب الباب مثنى وثلاث ورباع، يحاول معه حتى هزه بعبارة لا يرتضيها الإنسان الكريم، قال: ما منعك أن تفتح بابك يا كعب إلا أنك تخاف أن أشاركك في طعامك؟ ما منعك إلا البخل، يريد أن يستفزه. فقام كعب وفتح الباب ودخل حيي، قال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، وبغطفان على قادتها وسادتها، وقد امتطوا الخيل وركبوا الإبل بعشرة آلاف مقاتل، وقد عاقدوني وعاهدوني على ألا يغادروا حتى يستأصلوا محمداً وأصحابه. فقال كعب: والله لقد جئتني بذل الدهر وبسحاب يبرق ويرعد ولا شيء فيه، وأنا في بحر اللجي ولا أجد أريم لداري، معي المال ومعي الصبيان والنساء، اذهب عني فلست بحاجة لك. فما زال حيي بن أخطب يحاول معه ويراوده ويناقشه ويحبب له أن ينقض العهد، حتى قال له: اسمع يا كعب، إن الأمر قد انتهى، وإن محمداً سيقضى عليه، وإنني إذا من كشفت الحرب عن ساقيها وكان في الأمر ما كان، سأنضم إلى حصنك وأكون معك حتى يصيبني ما يصيبك. أراد بهذه الكلمة كأنها لغة الواثق أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه سيقضى عليهم. وفعلا استجاب كعب ابن أسد لما قاله حيي وأعلن نقض العهد. أتيت بهذه المقدمة التي قد يتساءل بعضكم: أي علاقة لصحابة تتحدث عنهم وأنت تشرق وتغرب في حديث عن يهود يمارسون غدراً ونقضاً للعهد؟ أردت بهذا الأمر أيها الأحبة أن أقول لكم: أناس كانوا وما زالوا يهددون الأوس والخزرج قبل الإسلام، يقولون لهم: سيأتي في آخر الزمان نبي، سنكون معه، نقاتلكم قتل إرم عاد. وها هم الآن يجدون النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث وخرج عليهم، ومع ذلك أبوا ورفضوا وأعلنوها دون تردد أنهم لن يستجيبوا لهذا النبي الكريم، بالرغم أنهم كانوا يمتلكون علما سابقا أنه نبي وأنه رسول. لنشرف على الصفحة الأخرى، الذين نشأوا في بيئات جاهلية، ما سمعوا عن نبي ورسول، بل ما كانوا يمتلكون معرفة عن الأنبياء السابقين، ولذا كانوا يفاجؤون بخبر موسى وعيسى ونوح وإبراهيم وإسماعيل، لا يعرفون تفصيلات حياة هؤلاء الأنبياء. لنشرف على مشهد في غزوة الأحزاب حتى نصل إلى نتيجة أيها الأحبة، أن هناك من يولد عملاقاً يخرج للدنيا عملاقاً. جرت العادة أن الإنسان يخرج من بطن أمه باكياً صغيراً، يمضي في سنوات عمره حتى يصل إلى سن الرشد والوعي، ثم بعد ذلك يمضي في الحياة ليسجل مواقف صدق أو مواقف دون ذلك. لكن انظر إلى شخصيات تولد عملاقة، وهذا رأيناه ماثلاً في غزوة الأحزاب، لما قام حيي بن أخطم بما قام به من محاولة لإقناع يهود بني قريظة لينقضوا العهد، وقد فعل وقد استجابوا له. نعيم ابن مسعود، هذا الشاب أتى من ضمن الجيش الغازي وكان من غطفان. هذا الرجل إذا ما تاقت نفسه للقينات وهفى سمعه للوتر مضى إلى يهود بني قريظة. كان يمتلك المال الوافر، فيدخل فيغدق عليهم فيغدقون عليه. كان رجلا لاهيا عابثا، عاشقا للنساء، محبا للقينات، يحب الطرب كثيرا. جاء مع جيش غطفان وحاصر النبي عليه الصلاة والسلام مع القوم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم بزعمه. وبينما هو قد وضع رأسه على الوسادة، أخذ يفكر مليا، ما الذي جاء بي في هذا المكان؟ لماذا أتيت؟ لماذا أحاصر هذا الرجل الذي ما عرف بسوء خلق، وما اعتدى على عرض، ولم يقم بأي أمر تأنفه العرب وترفضه القبائل وتمجه النفوس الرائعة؟ أخذ يفكر مليا، ما الذي جاء بي في هذا المكان؟ فإذا به وهو العاقل، وكان يتميز بحصافة ونباهة وحذاقة، وكان ولاجا خراجا. إذا قدم وصف لرجل بهذه الصورة يدل على ذكائه وحصافته، بإمكانه أن يدخل وأن يخرج في أي مكان، ولن يعدم أن يجد حيلة ليفعل هذا الشيء. لما فكر مليا قال: ما كان لي أن أخوض مع الخائضين. فمضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتسلل حتى دخل المدينة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام عرفه، قال: نعيم بن مسعود. قال: أجل. قال: ما جاء بك في هذه الساعة؟ قال: جئت أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وأن ما جئت به هو الحق. النبي عليه الصلاة والسلام تفاجأ. وانظروا أيها الأحبة إلى قدر الله، نعيم بن مسعود كان بإمكانه أن يسلم قبل ذلك، ولم يكن لإسلامه قيمة لو أسلم قبل هذا الموقف، لكن أراد الرب جل وعز أن يسلم في هذا الوقت تحديداً لتتغير معادلة الصراع في داخل المدينة. ثم قال: يا رسول الله، إن قومي ما علموا بإسلامي، فمرني. وهو يرى التكالب الدولي بقيادة قريش كزعيمة عظمى يريدون أن يستأسروا الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا نعيم، إنما أنت رجل واحد فينا، فإن استطعت أن تخذل عنا فافعل، فإن الحرب خدعة. قال: أنت رجل لا تشكل شيئا مؤثرا، جيش المسلمين قد يصلون إلى 3000، رقم حينما يزيد لا يشكل قيمة، لكن تريد أن تفعل شيئا، خذل عنا بعقلك الجبار وبحصافتك ونباهتك، فإن الحرب خدعة. ولاحظوا أحبتي، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقدم له الوصفة، لم يقدم له الخطة، الأمر لك يا نعيم، افعل ما بدلك. للتو قد أسلم، للتو تجد أن الإيمان قد طرق بابه، للتو لم يصلي، لم يفعل شيئا، للتو دخل في دين الله. وانظر إلى هذا العملاق كيف يرتقي بهذا الإسلام الذي انتمى له؟ قام نعيم ومضى إلى يهود بني قريظة فقال: يا بني قريظة، تعلمون ودي لكم وحبي؟ قالوا: أجل، يعرفونه جيدا، سهراته الحمراء كانت تئن في حصن بني قريظة، يعرفونه جيدا. فقال لهم: اسمعوا فإني لكم ناصح، إن البلد بلدكم، وإن قريشا وغطفان وبقية القبائل قد أتت لتظفر بمحمد ومن معه، فإن أصابت ما أرادت فالأمر كما خطط له، وإن هزموا فإنهم سيغادرون المكان إلى بلدانهم وإلى قبائلهم، وستبقون لوحدكم مع محمد، والله لا قبل لكم بمواجهة محمد ومن معه، فسيقضي عليكم. أخذوا يفكرون سريعا ورأوا أن الكلام حق، قريش لو هزمت ستمضي إلى مكة، غطفان ستمضي إلى منطقتها، وعند ذلك سيتفرد النبي عليه الصلاة والسلام ببني قريظة. قال: وبما تنصحنا؟ قال: اسمعوا، اطلبوا منهم أن يسلمونكم عددا من أشرافهم يكونون عندكم رهائن، حتى إذا ما صافحت السيوف الرقاب وكشفت الحرب عن ساقيها ما فرت قريش وما غادرت، لأن رجالها وأشرافها بينكم، فسيقاتلون حتى آخر رجل فيهم. سمعت غطفان هذا الكلام فراق لها الاقتراح واقتنعت به. ثم مضى نعيم بن مسعود إلى قريش الذين كانوا يحاصرون المدينة بزعامة أبي سفيان. قال: يا أبا سفيان، تعلم من أنا وتعلم كرهي لمحمد؟ قال: أعلم هذا. قال: فإني ناصح لكم، فقد تسرب لي أمر لا أريد أن تتجاوزوه. قال أبو سفيان: وما ذاك يا نعيم؟ قال: يا زعيم قريش، بلغني أن يهود بني قريظة قد ندمت على نقضها للعهد مع محمد، فقررت أمراً مع محمد، وهو أمر قد بيت بليل، أن تطلب يهود بني قريظة منكم أن تسلموها عدداً من أشرافكم، ثم يقدمون هؤلاء الأشراف لمحمد حتى يقوم بقطع أعناقهم، ثم ينضمون لمحمد ليقاتلونكم معه، فهم يريدون كعربون مصالحة أن يقدموا هؤلاء الرهائن ليقوم محمد وأصحابه بجز رقابهم كتكفير عن نقضهم للعهد. أبو سفيان سمع هذا الكلام وهو بين مصدق ومكذب. ثم مضى نعيم بن مسعود فقال الكلام نفسه لغطفان. قام أبو سفيان فأرسل مبعوثه إلى يهود بني قريظة. دخل المبعوث وقيل أنه عكرمة ابن أبي جهل. قال لهم: يا يهود بني قريظة، إنه لا مقام لنا هنا، قد طال بنا المقام، وقد هلك الكراع والخف، فالحقوا بنا لنناجز محمدا. قال: الآن قررنا أن نواجه محمدا، فالحقوا بنا، انضموا لنا. ومن تقدير الرب جل وعز أنهم أتوا في يوم سبت، والسبت كما تعلمون هو يوم مقدس عند اليهود لا يعملون فيه. فقال زعيمهم: إن اليوم السبت، وما كان اليهود أن تعمل بهذا اليوم، وإننا نريد عددا من أشرافكم حتى إذا كان ما كان من انتصار فسيعودون إليكم، أما وقد جرت الهزيمة وكان ما كان لا تفروا وتدعون لمحمد نتلقف أمره لوحدنا، وعند ذلك لا قبل لنا ولا طاقة لنا بمواجهته، فنضمن أن لا تفروا عنا. قال هذا الكلام، غادر مبعوث قريش وأخبر أبا سفيان خبر القوم. فقال أبو سفيان: صدق نعيم، وقالت يهود بني قريظة صدق نعيم. فانفض كما تعلمون الأحزاب وذلك التكتل بأمور أخرى من ضمنها هذا الذي قام به نعيم رضي الله عنه وأرضاه. نعيم أيها الأحبة صحابي جليل ولد عملاقا في تلك اللحظات، خدم دين الله عز وجل وعلم أن الأمر ليس ذاك الارتباط بالإسلام قيم ومبادئ دون أن يسجل مواقف عظيمة رأيناها في مثل هذا الموقف العظيم. وانظروا إلى رجل آخر قد ولد عظيما أيضا وعملاقا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، أرسل مجموعة من أصحابه ليتحسسوا ويتفقدوا ويؤمنوا أجواء المدينة وحدودها. لما خرجوا فإذا بهم يقبضون على رجل، اعتقلوا رجلا وأتوا به وربطوه بسارية من سوار المسجد، لا يعلمون من هو وما كنهه ومن يكون. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي فإذا برجل مربوط بسارية من سوار المسجد فعرفه، قال هل تعلمون من هذا؟ هل تعلمون بمن جئتم؟ قالوا لا. قال هذا ثمامة بن أثال، هذا سيد أهل اليمامة سيد بني حنيفة، وكان رجلا وثنيا قد أصاب دما في المسلمين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرم الرجل وإن كان مربوطا، ثم مضى إلى صلاته. لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته أقبل عليه قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت. ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن تقتل تقتل ذا دم، كأنه يقول إن قتلتني فأنا أستحق القتل، فأنا قتلت عددا من أصحابك، أو كأنه يقدم إشارة خفية إن أنت قتلتني فإن هناك من سينتقم لدمي، فأنا أرأس قبيلة عظيمة بإمكانها أن تطالب بدمي. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، إن أنت عفوت عني فأنا لا أنسى لك هذا الفضل وسأسجل هذا الموقف. وهكذا الناس الكرام لا ينسون مواقف الكرماء إن أقدموا على مثل هذا الصنيع. وإن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت، فأنا سيد اليمامة، اختر ما شئت من الأموال، اطلب ما شئت من ذهب وفضة فسأقدمها بكل طواعية. وأنتم تعلمون أيها الأحبة أن المدينة في ذلك الوقت كانت تمر بضائقة اقتصادية عظيمة وهي فرصة. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له كلمة وغادر. لما كان من الغد جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله السؤال نفسه ماذا عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد ما قلت لك؟ إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم غادر. لما كان من اليوم الثالث رجع النبي عليه الصلاة والسلام. ثمامة كان يرى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يرى كيف يتعاملون مع بعضهم، كيف يتعاملون مع نبيهم، كان يرى هذه المشاهد حية أمامه دون أن يكلمه أحد، ودون أن يقف أحد على رأسه ليقدم له موعظة ويقرر له عقيدة التوحيد ويحدثه عن الإسلام، أبداً لم يتحدث أحد معه. لما جاء في اليوم الثالث جاءه النبي عليه الصلاة والسلام كعادته وسأله السؤال نفسه ماذا عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد ما قلت لك؟ إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالاً فسل تعطى منه ما شئت. هنا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام قال أطلقوا ثمامة، فكوا أسارة. الصحابة رضي الله عنهم تفاجأوا، نفكه؟ كأن بهم يقولون وهو الذي أصاب دما في المسلمين، نفكه وهو ثروة بين أيدينا، نتجاوز الأزمات الاقتصادية التي نعاني منها، نفكه؟ لكن ليس لهم إلا أن يستجيبوا، فقاموا وفكوا أسارة. فمضى ثمامة إلى نخل قريبة، إلى مكان قريب، اغتسل ثم رجع ويصدم النبي عليه الصلاة والسلام بوجوده لما رآه: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله يا رسول الله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان إلي. يا رسول الله إني كنت قد عقدت العزم أن أمضي إلى العمرة، فأخذني أصحابك أسيرا، فبما تشير علي؟ قام النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه كيف يعتمر العمرة الشرعية، ثم قال له: اذهب إلى مكة. خبر إسلامه وصل إلى مكة قبل أن يصل ثمامة، فإذا بزعامات قريش يستقبلونه: صبوت صبوت. قال: بل أسلمت واتبعت محمداً صلى الله عليه وسلم. لاحظ يا إخوة أين برز العملاق هنا، للتو قد أسلم، فيسجل هذا الموقف العظيم حينما قال: قال والله يا معشر قريش لن تصلكم حبة حنطة من أرض اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصار اقتصادي. أرض اليمامة كان فيها الفاكهة والخضروات والحبوب، وهي التي كانت تقدم التمويل لمكة، وها هو الآن يعلم بكل وضوح حصار اقتصادي على مكة وعلى قريش. كيف يفكر هذا الرجل؟ الدنيا قد ارتبطت بالمصالح، تريد لأرض اليمامة أن تتضرر وأن ترى قريشاً وهي القبيلة الغنية، وأنت ترى ثراءً فاحشاً في رجالاتها وتستفيد مالياً، ثم تعلن أنك لن تقدم لهم طعاماً، كيف تقدم على هذه الخطوة؟ هنا يأتي العملاق أيها الأحبة. كيف أن الإيمان أثر فيه وهو للتو قد أسلم، للتو يتحدث في جانب مالي. الناس ممكن أن تصلي، ممكن أن تسبح، ممكن أن تصوم، ممكن أن تزكي، لكن عندها مشكلة أيضاً في المال. حينما تأتي الخصومات في المال، الأموال تغير نفوس الناس، ومع ذلك يعلنها بكل وضوح: والله يا معشر قريش لن تصلكم حبة حنطة من أرض اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعاً هم ماذا قالوا؟ قال: يا ثمامة تراجع عن هذا الأمر. ندموا أن مستقبلوه بهذا الاستقبال السيء، حاولوا معه، قال: هو الأمر كما سمعتم، والله حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت قريش صاغرة، فأرسلت رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام تستعطفه، تقول له: ننشدك الله والرحم، ننشدك الله والرحم، يذكرونه الأطفال الذين سيموتون جوعا إنهم لم يتحصلوا على الخضروات وعلى الحبوب. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأذن وهو القلب الرحيم لثمامة أن يعطي قريشا ما أرادت. هنا يأتي النوعية الرائعة أيها الأحبة، نوعية العملاق الذي يسجل مثل هذه المواقف. بعضنا أيها الأحبة، كلنا ولد في الإسلام، كلنا ولد في الإسلام، بعضكم قد بلغ من الكبر عتية، وبعضكم من ناهز العشرين، وبعضكم من طرق الثلاثين. ماذا قدمتم لخدمة دين الله؟ اغمض عينيك وفكر، ماذا قدمت لخدمة هذا الإسلام؟ ماذا قدمت حتى لو كان يسيرا؟ نعم علاقتك بربك رائعة، في صلاة، في صيام، لكن ماذا قدمت للمسلمين؟ ماذا قدمت لنشر هذا الإسلام؟ كما قدم ثمامة بن أثال، كما قدم نعيم بن مسعود. نقف أحيانا يا إخوة ننظر إلى أنفسنا خجلا أننا لم نقدم شيئا. هذا الذي عمره في الإسلام ساعة فعل هذا الأمر العظيم، والآخر الذي عمره في الإسلام يوم أو يومين أو ثلاثة قدم أمراً عظيماً، ونحن وقد بلغنا سنوات وسنوات ننعم بهذا الإسلام العظيم، مع ذلك لم نقدم شيئاً. لكن أيها الأحبة، ما أعظم هذا العملاق الذي أختم به. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يا إخوة أقف كثيراً مع هذا الرجل، أقف متعجباً من حاله. أحياناً وأنا أقرأ في سيرته أشك أحياناً أن النبوة قد نزلت عليه، مما قام به من جهد وعمل تقول كأن النبوة نزلت عليه، ويزاحم النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة ونشر الإسلام. انظر إلى أبي بكر في اليوم الثاني من إسلامه ماذا فعل. وهو أول من أسلم من الرجال كما تعلمون، أسلم على يديه 5 من العمالقة: عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله. 5 من العشرة المبشرين بالجنة. بعد اللاحظ أيها الأحبة، من هؤلاء 5؟ سل التاريخ ينبيك ماذا قدم هؤلاء 5. وكان أكبرهم سناً عبد الرحمن بن عوف في سن 30، يليه عثمان 28 سنة، ثم انظر إلى الصغار: الزبير بن العوام 15 سنة، طلحة بن عبيد الله 16 سنة، سعد بن وقاص 17 سنة. ثم يأتي اليوم الثالث، فإذا أبي بكر ينطلق إلى مجموعة أخرى، فأسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، عثمان بن مضعون وما أدرك ما عثمان، وأبو سلمة ابن عبد الأسد، والأرقم ابن أبي الأرقم. أسماء، أسماء فخمة فخمة حينما تقرأ في سيرتها. لاحظوا يا إخوة أين تكمن عملقة أبي بكر. انظر لهؤلاء 9. أولاً، ليسوا جميعاً ينتسبون إلى بني تيم، وهو البطن من قريش الذي ينتسب إليه أبي بكر رضي الله عنه. عثمان من بني أمية، الزبير بن العوام من بني أسد، سعد بن وقاص من بني زهرة. تلاحظ من قبائل أو من بطون مختلفة، وهذا يدل على أن هذا العملاق شخصية ناجحة في جاهليته في علاقاته الاجتماعية، فتجد أن البعض قد يستجيب لك ممن هم بقربك، فيؤمنون بأفكارك ورؤاك وتصوراتك ويتفاعلون مع حديثك. لكن انظر حينما تجد أناسا من بطون مختلفة، يدل على شخصية أبي بكر الرائعة. ثم، وهذا الذي تعجب منه، انظر إلى الذين تأثروا به. 15 سنة في مقاييسنا الحالية طفل طفل طفل، 16 سنة طفل. أبو بكر الذي كان عمره 38 في ذلك الوقت، صغار يتأثرون به. ما معنى هذا؟ معنى أنه كان قد دخل مع الناس جميعا، كان بسيطا متواضعا، يلتفت هذا ويبتسم مع ذاك، كان قريبا من الجميع. ولذا جد أول من آمن به وتفاعل معه هؤلاء الصغار، الذي نجد أن البعض وللأسف قد ينظر إلى هؤلاء الصغار نظرة احتقار وازدراء، أو يرى أنهم أناسا لا يستحقون أن تتحدث معهم وأن تتجاذب أطراف الحديث، صغار لا يمتلكون عقولا، فأن لي أن أنزل إلى مستواهم. أبو بكر لا. ولذا حينما تجد هؤلاء الصغار يؤمنون بكلام قد قاله أبو بكر، ثم لاحظوا معي يا إخوة، هو لا يغير ساعة، هو لا يغير سيارة، هو لا يغير بيتا، هو يغير عقيدة، عقيدة نشأ عليها من سنوات، من سنوات، من مئات السنين كانت قريش تؤمن بهذه العقيدة. مسألة أن يغير الإنسان عقيدته في لحظات هو أمر خارق للعادة، أن تغير معتقدا آمنت به، شرب معك وأكل، نام معك واستيقظ، حتى تغلغل في خلاياك وجرى في شرايين دمك وجسدك، ومع ذلك تجدهم بكل طواعي يستجيبون لهذا الأمر. ثم، والأعجب ما وجدت، أن أبا بكر رضي الله عنه، يعني انظر إلى الزبير بن عوام، ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ابن صفية، أبو سلمة ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام برة، سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما قال أبو بكر انظر إلى هذا العملاق العظيم، ما قال والله هؤلاء أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، لعل النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك معهم ويقوم بدعوتهم. لا، تحرك مع أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة العظيمة. بل انظر إلى جسارته وشجاعته. الأرقم ابن أبي الأرقم يا إخوة كان شابا، كان عمره 16 سنة، وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اختار داره، وانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينمي المواهب. أين كان يجتمع النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه؟ في دار الأرقم، 13 سنة في مكة. ما علمت قريش أين كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع؟ في بيت غلام صغير يحافظ على هذه السرية وهذه الجودة وهذه القدرة على إخفاء السر. الأرقم 16 سنة، أين كانت مشكلة الأرقم؟ كان ينتسب إلى بني مخزوم. وما مشكلة بني مخزوم؟ هي القبيلة أو البطن الذي يقف على هرمه على رأسه أبو جهل، أبو جهل الذي إذا ما علم أن إنسانا قد أسلم حتى لو كان من قبيلة أخرى مضى إليه طارقا بابه، متوعدا، مهددا، معذبا، حتى لو لم يكن منتسبا لبطنه، بطن بني مخزوم. ومع ذلك انظر إلى أرقامه وهو ينتسب لهذه القبيلة. أيضاً أبو سلمة ينتسب لهذه القبيلة. قام أبو بكر واخترق، نقول وتجوزاً، عش الدبابير، دخل واقتحم بطن بني مخزوم، فأسلم على يديه الأرقم وأبو سلمة. طبعاً أيها الأحبة، حينما أعطي هذه الإشارة السريعة فقط يدل على عظمة هذا العملاق الذي تحرك في أول لحظات إسلامه. ولذا لماذا كان أبو بكر هو أفضل الأمة؟ إيمانه يعدل إيمانه، بل يزيد على إيمان الأمة. لما؟ لأن الرعيل الأول أسلم على يديه، فكل الذين تراهم قد أسلموا بعد ذلك ممن تأثروا بتلك الشخصيات الشهيرة وتلك القامات الرائعة والخدمات التي قدمتها للإسلام، كله في ميزان أبي بكر رضي الله عنه. هكذا كان الصحابة أيها الأحبة، كانوا بهذه الصورة. أنا لم آتي لأحدثكم عن فضائل الصحابة، عن مواقف الصحابة مشهورة ومعروفة، أردت أن أتحدث عن العمالقة، عن صور من صور العمالقة كيف قدموا خدمات عظيمة للإسلام والدين. هذا الذي نحتاجه أيها الأحبة، أن نسأل أنفسنا دائما وأبدا، ماذا قدمنا لخدمة دين الله؟ ماذا قدمنا لخدمة إسلامنا؟ وأنتم تعلمون حجم المؤامرات الآن على الإسلام والدين. يا إخوة، نحن نتألم ونحن نرى أناسا يخدمون دينهم وأفكارهم ورؤاهم. رأينا شبابا في عمر الزهور من النصارى وغيرهم في أفريقيا وفي غيرهم يقومون بجهود ضخمة وبمبالغ مالية، يعني تقف مذعورا وأنت تسمع الرقم. أمريكا تدفع 200 مليار دولار سنويا لخدمة مشروعها التنصيري في الفكر البروتستانتي. يقومون بمثل هذا الأعمال، يقدمون الميزانيات الضخمة. شباب صغار يقومون بخدمة إسلامهم يخدمون دينهم المنحرف، النصرانية بتنوعاتها، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، وحتى شهود يهوى الآن تراهم قد بدأوا يتحركون في هذا الاتجاه. ثم تبحث عن شباب الإسلام، شباب الإسلام، أين العملقة وأنتم تحملون الفكر والوعي والإدراك؟ يا إخوة، لا تصح دعوة حتى تحمل أمرين اثنين، حتى تحمل صحة المبادئ، وهذا نراه في إسلامنا، وتحمل أيضا القوة الدافعة كالمال وغيره وجهود الشباب. هذا الذي نحتاجه أيها الأحبة. رب إنسان واحد بإمكانه أن يخدم دين الله بمثل هذه الصورة العظيمة. الصحابة رضي الله عنهم، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عنهم، كان يتحدث عنهم ليقدمهم قدوات للأمة، يقدمهم قدوات للأمة. يعني نجد النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصرح بهذا الأمر حينما يقول: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، اقتدوا بهما. يدفع بأبي بكر وعمر للأمة ليمضوا على سيرتهم ومنوالهم، بل تراه عليه الصلاة والسلام يغدق عليهم من عبارات المدح والثناء والإطراء. أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، يعطيهم من هذه العبارات المادحة. هم في الحقيقة لا يعلقونها نياشين على صدورهم، كلا. الآن حينما تغدق مدحا وثناء على إنسان قد يصاب بشيء من الغرور، بشيء من العجب، خصوصا إذا ما حظي بهذا المدح من إنسان له قيمته واعتباره، فكيف بالصحابة وهم يتلقفون هذا المدح من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن كانوا يعون جيدا أن هذه العبارات حينما تلتصق بهم لابد أن يؤدوا زكاتها. يعني يا أبا بكر أنت الصديق، سجل مواقف صدق عند الملمات. رأيناه في حرب الردة يقف أسدا هصورا. عمر العبقري والملهم والمحدث والذي اشتهر بعبارة: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، صاحب الدرة، تلكأ وتراجع في حرب الردة. كيف تقاتل من يصلي؟ ومع ذلك وقف أسدا هصورا أبو بكر وسجل موقف الصدق. كنت ترى موقف صدق لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت ترى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتخبطون في أزقة المدينة غير مصدقين أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فارق الحياة. وعمر رضي الله عنه هذا الملهم المحدث بسيفه الصمصام، تراه متواعدا مهددا، من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فهو من المنافقين، ثم زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود بعد 40 يوما، بل هدد بقطع عنق من يقول هذا الكلام. من الذي وقف؟ أبو بكر. فصعد على المنبر وقال تلك العبارة الشهيرة: من كان يعبد محمدا. أنا أعجب من هذا السياق، ما قال من كان يعبد رسول الله، من كان يعبد محمدا، ليربطهم برب محمد، ليربطهم برب محمد. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لاحظوا يا إخوة، هو يتحدث عن قلبه، عن فؤاده، عن حياته كلها، ثاني اثنين إذ هما في الغار، مع ذلك يقف كالأسد كالجبل الأشم. من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، انتهى الموضوع. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بمثل هذه اللغة، بمثل هذا الصدق، الفاروق ما انتشر الإسلام أيها الأحبة، وما اعتز دين الله كما اعتز في عهد عمر. ولذلك كل الذين قدموا دراسات عن الحقب التي برزت فيها الواجهات الإسلامية والدول الإسلامية في نضجها ووعيها يحدثونك دائما عن عهد عمر. قل مثل ذلك عن خالد بن الوليد سيف الله المسلول. سل اليرموك ماذا فعل خالد، سل معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام. يا معاذ لن تتفاخر بهذا المدح والثناء، معاذ بن جبل أنت أعلم بالأمة بالحلال والحرام، استعد ستمضي إلى اليمن وحيدا كداعية وكمعلم وكمرشد. مضى ليواجه أهل اليمن بثقافاتهم، بعقلهم، بوعيهم، بحصافتهم، برقة قلوبهم، بتلك الأعداد المهولة في اليمن يخترقها معاذ، لأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. هكذا كانوا أيها الأحبة. فإنما حينما تجد الله عز وجل قد ميزك بميزة، بقدرات، بأي شيء بغض النظر عن ماهية هذا الأمر، لا بد أن تتحرك في هذا الاتجاه لتخدم دين الله عز وجل. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.